أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الآيات السابقة من أول السورة إلى هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ويوجههم إلى ما يصلحهم ويبقي الأخوة بينهم وينهاهم عما يكدر صفو الأخوة من الأمور التي تطرأ أو يروجها أعداء المسلمين من المنافقين والكفار من الشائعات والأمور التي قد لا يكون لها أصل وهي مكذوبة أو يكون لها أصل ولكن يجب سترها والسعي في إصلاحها وعدم إفشائها. فليس الإصلاح كأنك تشيع الأخطاء، ليس إصلاحا، الإصلاح في أنك تناصح من حصلت منه الأخطاء وتبين له خطأه، فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فأنت أديت ما عليك. وفي هذه الآيات نادى الله الناس جميعا نادى الله الناس جميعا المؤمنين والكفار: يا أيها الناس. والناس هم بنو آدم جميعا، قابلهم الجن: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس والإنس هم بنو آدم. فعمم سبحانه وتعالى في الندى، لأن الآيات الآتية فيها النهي عن التفاخر بالأحساب والأنساب، وفيها النهي عن تزكية النفس ومدح النفس بما ليس فيها. فهذا هو مضمون الآيات: النهي عن التفاخر بالأنساب والأحساب، والنهي عن تزكية النفوس ودعوى ما ليس عند الإنسان. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني ذكر هو آدم وأنثى هي حواء عليهما السلام، هذه بداية الناس من ذكر وأنثى. فمن حيث المبدأ والأصل لا ميزة لأحد على أحد، كلهم بنو آدم، كلهم من آدم وحواء، فلا فخر بالنسب، لأن نسبهم واحد، يرجعون إلى أب وأم واحد. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذه أقسام النسب، الشعوب أكبر من القبائل، الشعوب والعماير والقبائل هذا بالنسبة للعرب، بالنسبة للعرب ينقسمون إلى شعوب وهي أكبر الطوائف النسبية، ثم العماير، ثم القبائل، ثم الأفخاذ، هذا بالنسبة للعرب. وقيل ليس هذا خاصا بالعرب، بل خطاب للناس فيشمل العرب والعجم. فالشعوب للعجم والقبائل للعرب، شعوب للعجم، شعب الروم، شعب الفرس، شعب وغير ذلك من الشعوب الكبيرة، فهذا للعجم. وأما القبائل فهي للعرب، كما أن الأسباط لبني إسرائيل، الأسباط هم طوائف بني إسرائيل. نسبة إلى الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام وهم 12، فالله قطع بني إسرائيل 12 أسباطا أمما. فإذا الشعوب للعجم والقبائل للعرب والأسباط لبني إسرائيل. إيش الغرض من تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل؟ ليس الغرض التفاخر، الغرض لتعارفوا فقط. فالمقصود من معرفة الأنساب هو التعارف، بأن تعرف أنك من قبيلة كذا ومن أسرة كذا، من أجل التواصل ومن أجل التوارث وغير ذلك من المصالح. فهذا هو المقصود، يتعارفوا. أما لأجل أن يفخر بعضكم على بعض فلا، أنتم سواء في الأصل، يتعارفوا. فهذا فيه دليل على أن معرفة الأنساب أمر محمود، إذا كان القصد منه التعارف فإنه محمود. وجاء فيه حديث: تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. فإذا كان المقصود من معرفة الأنساب والقبائل هو التعارف فقط فلا بأس، وأما إن كان المقصود منه التفاخر فهذا لا يجوز. الفخر ليس بالنسب، فخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل أوامر الله وترك نواهيه. سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضبه سبحانه وتعالى، وتقي من النار وحرها. فكل ما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عند الله، سواء كان عربيا أو عجميا أو فارسيا أو أبيض أو أسود. ليس العبرة باللون، ليست العبرة بالقبيلة والنسب، وإنما العبرة عند الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الناس فالأكرم عندهم هو ذو النسب أو ذو المال. الناس عندهم اعتبارات للأكرمية، ولكن الاعتبار عند الله غير ذلك. اعتبار عند الله بالتقوى. ولهذا فضل الله سادات المهاجرين من الذين ليس لهم نسب عربي، كبلال بن أبي رباح رضي الله عنه وهو عبد حبشي، وسلمان الفارسي وهو من فارس، وصهيب الرومي من سبيل الروم، وقيل انه عربي لكن سمي الرومي للونه لان لونه احمر رضي الله عنه. فصاروا من سادات المؤمنين والمهاجرين، وصار أبو لهب في أسفل سافلين، مع أنه من أشرف العرب نسبا. أبو لهب وأبو جهل عرب من قريش، وأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ومع هذا أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ما نفعه نسبه. لما لم يكن متقيا لله سبحانه وتعالى، ولا ضر بلالا وعمارا وسلمان، ما ضرهما أنهم ليس لهم نسب عربي، نسبهم التقوى، هذا نسبهم، هذا نسبهم. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه، كان من الموالي، يقول نسب الإسلام لا نسب لي سواه، أو أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. هذا هو الشرف، التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لا يفخر أحد على أحد بنسبه، فربما يكون الذي ليس له نسب عربي أفضل من أقحاح العرب وأشراف العرب. فالعبرة عند الله جل وعلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم هل التقوى بالدعوة؟ الإنسان يدعي أنه تقي وأنه مؤمن ويتظاهر بذلك؟ لا، هذا ما يكفي. إن الله عليم خبير، يعلم التقوى سبحانه ويعلم ما في القلوب. حتى ولو تظاهر الإنسان بالدين وتظاهر بالتقوى وتظاهر بالورع والزهد، ما دام أنه ليس في قلبه ما يصدق ذلك، فإن الله يعلم ما في قلبه ولن ينفعه التظاهر. إن الله عليم خبير، عليم بأهل التقوى، من الذين يتظاهرون بالتقوى، عليم بأهل التقوى باطنا وظاهرا، من الذين يتظاهرون بالتقوى دون الباطن. فلا يخفى على الله شيء. فهذا فيه سد للطريق الدعاوى الباطلة والمظاهر، المظاهر التي لا حقيقة لها، أنها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. وإن نفعت عند الناس فهذا نفع ينتهي، لكن النفع الباقي والمستمر هو عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم خبير، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قالت الأعراب. الأعراب جمع أعرابي، وهو ساكن البادية. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وأما الحضري فهو الذي يسكن الحاضرة. قالت الأعراب، والغالب على الأعراب الجفاء، الجهل، وعدم الفقه في الدين، ورقة الإيمان، والنفاق، لا سيما عند الطمع. قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهم حريون بالجهل، وحريون بالكفر والنفاق، وما أسرع ما يرتدون، لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، وليس عندهم فقه في دين الله عز وجل. فهذا وصف ذم. قالت الأعراب، هذا وصف ذم. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم أنهم مؤمنون، في حين أنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة، وإنما هم في البداية، إنما هم في البداية. فهم ادعوا كمال الإيمان، قالوا آمنا، ادعوا كمال الإيمان مع أنهم في البداية. يقال لهم مسلمون، والإسلام أوسع من الإيمان. الإسلام يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان والمؤمن الفاسق، ويدخل فيه المنافق الذي ليس في قلبه إيمان. فالإسلام أوسع. وهؤلاء ليسوا منافقين، لكنهم تسرعوا وادعوا لأنفسهم درجة لم يصلوا إليها فأنكر الله عليهم. فالإنسان لا يمدح نفسه بما ليس فيها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا، استسلمنا وانقدنا. وهذا في البداية، والإيمان ينمو في القلوب ويزداد. ما الإيمان ما يجي دفعة واحدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن الله أنكر على من ادعى الإيمان وأثبت له الإسلام، أدل على الفرق بينهما. فهم مسلمون ومؤمنون لكنهم ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فإذا كان الإسلام معه إيمان ولو ضعيف فهو إسلام حقيقي، إسلام حقيقي ولو معه إيمان ضعيف. أما إذا كان ليس معه إيمان أصلا فإنه نفاق والعياذ بالله، فإنه نفاق. فالمسلم الذي إيمانه ضعيف أو حديث عهد بالإسلام لا يدعي لنفسه الكمال ويصير يجعل نفسه في مرتبة السابقين الأولين، هو لم يصل إلى هذه الدرجة. فهذا فيه النهي عن تزكية النفس، وفيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإنسان يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن. ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا وفلانا وحرمت فلانا وهو مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم. ثم عاد عليه سعد وهو قال مؤمن، قال أو مسلم، كررها 3 مرات، فأثبت له الإسلام ولم يثبت له الإيمان، لأن الإيمان أعلى من الإسلام. ولهذا في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أولا عن الإسلام وأخبره بحقيقة الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، أخبره بحقيقة الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، أخبره عن حقيقة الإحسان. فدل على أن الدين والإيمان يتفاوتان، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذا أعلى الدرجات، هذا أعلى درجات الدين ومراتب الدين. فالإنسان لا يزكي نفسه ويدعي لنفسه منزلة من الدين لم يبلغها، بل يعترف بالتقصير، ولا يزكي نفسه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده. ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لا تقولوا آمنا والإيمان لم يدخل في قلوبكم فتدعوا شيئا لم تصلوا إليه، تتسرعون. وكلمة لما فيها رجاء، فيها رجاء أنهم سيدخل الإيمان في قلوبهم، سيدخل الإيمان في قلوبهم مستقبلا. فهذا فيه بشارة لهم، وبعد أن نهاهم عن ادعاء ليس لهم لم يقنطهم سبحانه وتعالى، بل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وسيدخل الإيمان فيها، وقد حصل ما وعد الله جل وعلا، فحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله وتكامل إيمانهم فيما بعد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال جل وعلا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لماذا تزكون أنفسكم؟ هل تخافون أن يضيع لكم شيء عند الله؟ لا يحتاج تزكون أنفسكم، عملكم محفوظ، لا تخافوا على الضياع، عملكم محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. إن تطيعوا الله ورسوله، تنقادون لله ولرسوله، فإن الله لا ينقصكم، لا يلثكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل إنه يضاعفها سبحانه وتعالى بمنه وفضله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كثيرا بلا حد، هذا فضل من الله جل وعلا. إذن لا تخافوا على حسناتكم ولا على أعمالكم حتى تدعوا هذه الدعوة. إن تطيعوا الله ورسوله تنقادون له ظاهرا وباطنا، فإن الله يحفظ ذلك لكم، يحفظ ذلك لكم، بل ويضاعفه لكم من فضله وإحسانه. فهذا تطمين للمؤمن. وفي الآية الأخرى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلا تخف على أعمالك الصالحة أبدا من الضياع، فإنها محفوظة، وكذلك أعمالك السيئة لا تنسها، فإنها محفوظة، وما يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فأنت بجانب علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، فلا تتساهل وتنسى السيئات، ولا تتوب إلى الله، ولا تخاف من ضياع الحسنات أبدا. اعمل وكيل حفظها إلى الله سبحانه وتعالى. ما في حاجة تتخذ عندك دفتر تقيد صليت اليوم كذا وتصدقت بكذا وعملت كذا وتقيد في دفاتر مثل ما تقيد أموالك، لا، هذا ما يحتاج، هذا له ديوان عند الله سبحانه وتعالى، ومعك حفظة، معك حفظة من الملائكة الكرام يكتبون ما يصدر منك من خير أو شر. فأنت اعمل الخير وتجنب الشر، واعلم أن كل شيء محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وإن نسيته أنت أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. إذن لا داعي إلى قولكم آمنا، هل هو داعي أنك تقول آمنت، أسلمت، صليت، تصدقت، جاهدت؟ لا تقل هذا أبدا، اعمل بصمت، وكل ما تخفي أعمالك فهو أفضل، لأن الله لا يخفى عليه شيء. فثق بالله سبحانه وتعالى، وهذا كقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا فضل من الله أنه يلحق أقاربهم وذريتهم، يلحقهم بهم في المنازل العالية، مع أن الذرية لم تصل إلى هذه الدرجة، ولكن الله تفضل عليهم فجمعهم في درجة واحدة لتقر أعين بعضهم ببعض، فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه زيادة، الله غفور لسيئاتكم، رحيم بكم. فالله يحفظ الحسنات وينميها، ويغفر السيئات لمن تاب، يغفر الذنوب لمن تاب، رحيم بعباده. هل يليق بالرحيم سبحانه أنه يضيع أعمال عباده؟ لا يليق به سبحانه وتعالى أنه يضيع أعمال عباده ويتركها ولا يجازيهم عليها، فهو رحيم سبحانه وتعالى، رحمته تأبى ذلك. إن الله غفور رحيم، غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة. ومن هذه أوصافه فإنه لا ينقص أعمال عباده ولا يضيعها عليهم. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. نعم، إنما المؤمنون. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. شوف، لما قالت الأعراب آمنا ورد الله عليهم لأنهم لم يؤمنوا وإنما أسلموا، والإنسان يجب عليه أن يقول الحقيقة ويصدق في القول، بين سبحانه من هو المؤمن، من هو المؤمن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، هذا هو المؤمن. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي وآمنوا برسوله، آمنوا بالله ربا ومعبودا وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا مبلغا عن الله، واتبعوه، صدقوه، اتبعوه وعزروه ونصروه، هذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا، إنما المؤمنون هذا حصر، إنما المؤمنون هذا حصر يقتضي إثبات الحكم لما بعد إنما، وينفي الحكم عما قبلها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله إيمانا باطنا وظاهرا، ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يحصل عندهم شك أو تردد، بل كانوا صادقين في إيمانهم إيمانا لا يعتريه شك ولا تردد في الإيمان بالله أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللي يتشكك في الإيمان بالله يتردد أو يتشكك في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد فهذا ليس بمؤمن, هذا شاك والعياذ بالله, هذا في قلبه ريب وشك ليس بالمؤمن. الإيمان لازم يكون جازم, لازم يكون جازم ليس فيه شك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. أما إذا جاك وسواس من الشيطان هذا لا يضر, وليس هذا شكا, هذا يسمى الوسواس, فلا تنفعل معه أو تلتفت إليه, اتركه على وسواس وليس شكا. إنما الشك هو التردد, هذا هو الشك. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, والريب هو الشك, وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, هذا البرهان على صدقهم أنهم جاهدوا في سبيل الله, جاهدوا في سبيل الله بأموالهم فأنفقوها في طاعة الله وفي إعزاز دين الله وفي الدعوة إلى الله وبناء المساجد وتجهيز الغزاة, تجهيز الغزاة في سبيل الله, جاهد الجهاد بالأموال وأنفسهم, والجهاد بالمال مقدم لما فيه من المصالح العظيمة, متقدم على الجهاد بالنفس. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم, وأنفسهم باشروا القتال, دخلوا المعركة لإعلاء كلمة الله عز وجل. أما الذي عنده شك أو ريب فإنه يتأخر عن المعركة ويتردد, أما كونه أقدم إلى المعركة ودخل هذا دليل على صدق إيمانه, حيث قدم نفسه لله عز وجل غيرة لدين الله. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, بهذا القيد في سبيل الله. من هو المجاهد في سبيل الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم, أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كان هذا هو القصد لإعلاء كلمة الله فهو الذي في سبيل الله. ليس كل من قاتل أو بذل المال يكون مجاهدا في سبيل الله, قد يكون له أغراض, إما رياء وإما سمعة وإما عصبية وإما أغراض, الناس كثيرة وتختلف, لكن الغرض الصحيح من الجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى أولئك هم الصادقون, هم الصادقون في إيمانهم. فالإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال, هذا هو الإيمان. ليس الإيمان بالتحلي والمظاهر ولا بالتمني, تمنى الإنسان أنه يكون كذا أنه يكون كذا, ولكنه ما وقر في القلوب يعني ثبت ولم يحصل فيه ريب, ولم يحصل فيه ريب, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال الظاهرة, الجهاد في سبيل الله, الصلوات. في الآية الأخرى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول جل وعلا قد أفلح المؤمنون, من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، لأن الله ذكر هذه الأعمال من حقيقة الإيمان. فليس الإيمان باللسان فقط، وليس الإيمان بالقلب فقط، وليس الإيمان بالأعمال الظاهرة فقط، ولكنه بمجموع هذه الأمور، مجموع هذه الأمور: قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. زادتهم إيمانا، يزيد بالطاعة، وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إليه. أولئك هم الصادقون. وفي الآية الأخرى: أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا. ثم قال جل وعلا: قل أتعلمون الله، ثم قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعني إن الأعراب لما قالوا آمنا كأنهم يعلمون الله ويخبرون الله، يخبرون الله بدينهم. هل الله يخفى عليه شيء يحتاج إلى من يخبره؟ هذا إنكار من الله جل وعلا، إنكار عليهم في قولهم آمنا، إنكار عليهم في قولهم آمنا. لا داعي إلى قولهم آمنا، لأن الله يعلم إن كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، ما في حاجة. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، محيط علمه بكل شيء، ومنه إيمان المؤمن فإنه يعلمه سبحانه وتعالى. والله بكل شيء عليم، بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا من الإيمان ولا من الكفر ولا من الطاعة ولا من المعصية ولا غير ذلك، ولا من الظاهر ولا من الباطن. يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر، فلا حاجة إلى أنك تخبر الله. ومن هذه الآية أخذ العلماء أنه لا يجوز النطق بالنية، لأن تقول نويت أن أصلي، نويت أن أحج، نويت أن أزكي، نويت أن أتصدق، هذا من تعليم الله عز وجل، هو منكر. اعمل العمل ولا تقل نويت، لأن الله يعلم النيات، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلفظ بها عند الشروع في الأعمال، فهو بدعة، بدعة من ناحية أنه غير مشروع، وإخبار لله عز وجل، والله لا يحتاج إلى إخبار، إنه يعلم بدون إخبارك، ويعلم ما في قلبك ولو تظاهرت، يعلم الصدق من الكذب. ثم قال: يمنون عليك أن أسلموا. قيل إنها نزلت في أناس جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن أسلمنا وآمنا بك، والعرب قاتلوك، العرب قاتلوك ونحن لم نقاتلك، إنما آمنا وأسلمنا. آمنا وأسلمنا، كأنهم يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس قاتلوك ونحن آمنا بك، هذا كأنه منا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أيها الرسول أن أسلموا، ويقولون آمنا بك وكذبك الناس، وآمنا بك والناس قاتلوك، فهذا مما أنكره الله عز وجل واعتبره تمننا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، الله سبحانه وتعالى غني عنكم، أسلمتم أو ما أسلمتم، إن أسلمتم فالمصلحة لكم، وإن لم تسلموا فالمضرة عليكم. الله جل وعلا لا يتضرر، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما هذا يرجع إلى الإنسان على العبد، يرجع على العبد نفع الطاعة وضرر المعصية. والله إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله رحمة بنا من أجل مصلحتنا لا من أجل مصلحته، فإنه غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلام، وهذا من التزكية أيضا، تزكية النفوس، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، المنة لله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يسلم ويؤمن ويعمل الخير هذا المنة لله، وليست المنة للعبد على الله أو على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنان بعمله هذا عليه وعيد شديد، المنان بعمله، المتكفر بعمله، الذي يردد أنا فعلت كذا أنا قلت كذا، هذا منان بعمله. حتى على الخلق، أنت لا تمن على الله بأعمالك، ولا تمن على الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعك له، ولا تمن على الناس إذا أعطيتهم أو علمتهم أو أحسنت إليهم، لا تمن عليهم فتبطل عملك. يا أيها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلا يتمنن الإنسان بعمله ولا بإحسانه إلى الناس ومعروفه على الناس، لا يتمنن بهذا، بل يعتبر هذا منه من الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على ذلك، لأنه هو الذي وفقه وهو الذي مكنه من هذا الشيء وهو الذي يجزيه عليه ويحصيه له، فالشكر لله سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ما فيه شيء أعظم من الهداية للإيمان، أكبر نعمة على العبد هدايته للإيمان، أكبر نعمة، أكبر من أي نعمة في الدنيا، لأن الهداية للإيمان يترتب عليها السعادة في الدنيا والآخرة، فمن رزق الإيمان جمع الله له الخير كله، ومن حرم الإيمان فاته الخير كله، ولو كان عنده الدنيا بحذافيرها ما دام انه غير مؤمن فهو خاسر، خاسر. والدنيا هذه ابتلاء وامتحان، ربما تكون وبالا عليه وغرورا والعياذ بالله. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين في دعواكم الإيمان فالمنة فيه لله عز وجل. وفي هذا إن الإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا صادق أنا مخلص، لا يزكي نفسه، لأن هذا من الاغترار بالنفس. والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ثم قال جل وعلا خاتما هذه السورة العظيمة، قال سبحانه وتعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما غاب، الغيب ما غاب عن الأنظار ولم يره الناس، والشهادة ما يشاهده الناس، والله يعلم عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الناس وما يشاهدونه، فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، يستوي في علمه الظاهر والباطن، يستوي في علمه سبحانه. أما الناس ما يعلمون إلا ما ظهر لهم، ما البواطن ما يدرون عنه. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم غيب السماوات يعني ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، فإن الله يعلمه. الله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. ثم قال والله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون، بصير يعني يرى سبحانه وتعالى تحركاتكم تقلباتكم، فكما أنه يعلم بواطنكم فهو يعلم ظواهركم سبحانه وتعالى، لا تخفون عليه مهما حاولتم الاختفاء في الظلمات أو في البيوت أو في الأماكن الخفية، فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه، من ادعى علم الغيب فهو كافر، من ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، أو من أطلعه الله على شيء من الغيب لأجل مصالح الناس كالرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا من ارتضى من رسول، الله يطلع الرسل على بعض المغيبات لأجل مصالح العباد وليكون ذلك معجزة دالة على صدقهم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بكل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، لا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى، إنني معك يقول لموسى وهارون عليهما السلام لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، سبحانه وتعالى يبصر كل شيء ولا يخفى على بصره شيء، مهما حاول الإنسان أنه يختفي ويتوارى عن الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فمهما حاول الإنسان أنه يختفي أو يخفي شيئا فإنه وإن أخفاه عن الناس فإنه لا يخفيه عن الله جل وعلا، لأن الله لا يحجب علمه ولا بصره ولا خبرته شيء، علمه محيط بكل شيء، يعلم غيب السماوات والأرض. ومن ادعى علم الغيب كالذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو في الماضي من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فإنه كافر، لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في علم الغيب. ومن هذا طوائف السحرة والكهان والمنجمون ممن يدعون علم الغيب، فإنهم كذبة وكفرة ولا يصدقون، لأن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه إلا من أطلعه الله من رسله على شيء من الغيب، لأجل مصلحة الدعوة إلى الله وإثبات الرسالة وإظهار المعجزة الدالة على صدقهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، غير الرسل ما يمكن. فبهذا بطل قول الكهان والمنجمين والرمالين والسحرة المشعوذون أو المشعوذين، بطل إخبارهم عن المغيبات وأن هذا من الكذب. يمكن يقول قائل إنهم يصدقون يعني في بعض الأمور، هذا دليل على أنهم يطلعون على الغيب، بدليل أنهم صدقوا في كذا وكذا. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إن الشياطين تسترق السمع، تحاول استراق السمع، فيسمعون الكلمة من السماء من الملائكة في السماء فيلقونها إلى الكهان، ثم الكاهن يكذب معها 100 كذبة فيصدق بكل كذبة بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، فتنة من باب الفتنة. هذا هو الذي صدقوا فيه، هذا سببه أنهم يخضعون للشياطين ويعبدون الشياطين، فالشياطين تسترق لهم السمع إن تمكنت، فيكذبون مع ما تسترقه الشياطين كذبا كثيرا، فيصدق بالكذب الكثير 100 كذبة يصدق فيها بسبب كذبة بسبب صدق كلمة واحدة سمعت من السماء. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الشياطين عالم خفي وعالم يطير في الهواء ويسرع في السير، يطلع على ما لا يطلع عليه الناس، ما هم من الغيب لكن من الشيء البعيد عنا، الشيء البعيد عنا الشيطان والجن يصلون إليه قبل الإنس، يخبرون الإنس عما حصل في مصر في القصيم في الجنوب في الشمال، يخبرون. لا، ما هو هذا من علم الغيب، هذا شيء موجود لكن نحن لا نطلع عليه لبعدنا عنه، والجن تطلع عليه فتخبر به أولياءها من الإنس فيخبرون بذلك، وليس هذا من علم الغيب، هذا من الشيء الظاهر الذي نحن لا نصل إليه ووصلت إليه الجن. وإذا كفر الإنسان بربه وأطاع الجن خدموه بهذه الأمور، يحضرون له المسروق، يخبرون عن الضالة وأنه فيه، لأنهم يطلعون عليها، هم يسيرون بسرعة ويطيرون ويمسحون الأرض التي حولهم يشوفون الضالة واللي فيه، والمال المسروق يجدون في المكان المخفي فيأخذونه ويأتون به ويقولون هذه كرامات، هذه كرامات الأولياء يقولون، وهي خوارق الشياطين وهي كرامات الأولياء، هذه خوارق الشياطين والعياذ بالله، وليست كرامات، وليس هؤلاء بأولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان. قد ذكر الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر أنواعا كثيرة من هذا النوع وبينها ووضحها حتى لا يغتر الناس بهذه الأمور بحكم أنها كرامات وأن هؤلاء أولياء ينفعون ويضرون أو ما أشبه ذلك. يجب على الإنسان أن يكون على بصيرة من هذا الأمر وعلى بينة في عقيدته ولا ينخدع بهؤلاء هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
قبل أن نجيب على الأسئلة نحب أن ننبه إلى أن الأسئلة يجب أن تكون في الدرس، تكون في الدرس، ونحن لا نجيب إلا على الأسئلة التي في الدرس، أما الأسئلة الخارجة عن الدرس نحن لا نجيب عليها، أولا لأنها تضيع الوقت، وقد يتخلف كثير من الأسئلة المتعلقة بالدرس بسببها. ثانيا، إن بعض الإخوان سامحهم الله يصير عندهم هوى على أحد أو بغض لأحد من طلبة العلم أو من العلماء فيسألونك عن سؤال أنت تجيب عليه، هم يركبونه على ذلك الشخص، يركبونه على هذا الشخص وأنك تعنيه، يقولون قال فلان في فلان كذا وكذا، أنت ما طرى عليك ذكر فلان ولا فلان ولا علان، أنت تجيب على سؤال فقط، هم يركبونه يقولون هو قصده فلان، قصده الطائفة الفلانية، ويدبلجون في الأشرطة ويألفون كتب يعني فلان قال في فلان كذا وأجاب عن كذا، وقصدهم بهذا الإفساد بين الناس والتحريش بين طلبة العلم وإيقاع العداوة بين طلبة العلم. فنحن نحذركم ونعيذكم بالله من هذه الخصلة أن لا تغتروا بها أو تنطلي عليكم، احذروا منها غاية الحذر. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يقول هل في قوله تعالى ثم لم يرتابوا هل يدل على أن من ارتاب وشك ينزل إلى منزلة الإسلام، أم أنه بمجرد الشك يكفر يخرج من الإسلام؟
الشك يتفاوت، قد يخرج من الإسلام وقد ينقص إسلامه وإيمانه، الشك يتفاوت. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. يرى لا إله إلا الله.
أقول إن الشك يتفاوت، فإذا كان الشك في أمر ثابت، إذا كان الشك في أمر ثابت عن الله ورسوله فهذا كفر، أما إذا كان الشك في أمر محتمل، في أمر محتمل فهذا إن تبين رجحان أحد الطرفين فلا يجوز للإنسان أنه يشك، بل يأخذ بالراجح. أما إذا لم يتبين رجحان أحد الطرفين وبقي مترددا فلا حرج عليه في ذلك حتى يتبين له، يتبين له الراجح من الاجتهادات والأقوال. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفاخر بالقبيلة والأنساب؟
هذا ما هو من التفاخر، أن النبي لا كذب هذا من إظهار الحق، وهذا قاله لما في غزوة حنين لما تراجع المسلمون بسبب ما حصل عليهم من الضيق، قال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، من أجل أن يجتمع المسلمون وأن يعودوا إلى القتال، وقد حصل هذا، حصل هذا، والتفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصمدوا وقاتلوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرجل إذا قدم على الزواج وبحث عن امرأة قبلية وعدل عن غيرها فهل يكون آثما بذلك؟
هل إيش؟
يقول أحسن الله إليكم: إذا قدم الرجل على الزواج وبحث عن امرأة قبلية وعدل عن غيرها فهل يكون آثما بذلك؟
ليس آثما بذلك، يأخذ ما يلائمه، يأخذ ما يلائمه، ما في مانع أنه يختار النسيبة طيبة، ما في مانع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر المؤلفون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسبه عليه الصلاة والسلام، فهل لهذا فائدة؟
نعم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأجل معرفة النبي بنسبه الشريف، فهذا طيب، وما عمله المؤرخون والنسابون من هذا هذا شيء طيب. الله جل وعلا يقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فهذا فيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، ذكره مختصرا، لأن هذا من معرفة النبي، وعندها الأصول ثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لما جاء على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه وبلده التي ولد فيها والتي هاجر إليها، هذا من باب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي اهتمام بالأنساب، فهل إذا قلت أن هذا البطن أو هذه العائلة ليست من هذه القبيلة وإنما من قبيلة كذا، أو هذا البطن ليس بطن أصلي، إذا كنت متأكدا من ذلك فهل يكون هذا من الطعن في الأنساب المنهي عنه؟
هذا يجر عليك ضرر من الناس، إذا قلت أن ذولا ما هم من القبيلة وهذولا يقومون عليك ربما يقتلونك، فكما يقال الناس مؤتمنون على أنسابهم، اتركهم، اترك ظهر هذا الشيء لأنه يجر إلى فتنة وإلى شر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يقول هل يدخل فيها الاستمناء باليد؟
نعم، الفروج تحفظ عن الاستمتاع المحرم، وتحصر يحصر الاستمتاع بالزوجة أو بملك اليمين، ومن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه العادة السرية لأنها من غير الزوجة ومن غير ملك اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإخبار بالنية بدعة؟ كأن يقول وهو في وسط جماعة: أنا ذاهب لأصلي أو لأتوضأ.
إذا كانوا ما يدرون وأنت بتروح تقول لهم أنا بروح أصلي ما يخالف، أما إذا كانوا يدرون وأنت بتروح تخبرهم بهذا من باب المدح لنفسك فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يجوز للمسلم أن يتلفظ فيها بالنية؟
ما فيها أعمال يتلفظ فيها بالنية، إنما ورد في الإحرام أنه يقول نويت، يقول ما يقول نويت، يقول أريد الإحرام بالحج، أريد الإحرام بالعمرة، فهذا إخبار عن المنوي لا عن النية، إخبار عن المنوي لا عن النية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الدعوة والذهاب إلى بلاد الكفار وبلاد المسلمين ونشر السنة هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟
نعم، نوع من الجهاد، وهذا سابق للجهاد، الدعوة إلى الله تسبق الجهاد، الدعوة إلى الله أولا ثم الجهاد، لا شك إن هذا من أفضل أنواع الجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، يقول ما معنى هذا الحديث؟
معناه واضح، لا تغلوا فيه، يعني تزيدوا في عن الحد المشروع في قراءة القرآن بنوعية التلاوة بالتمطيط والمدود الزائدة والغنة الزائدة، هذا من الغلو في التجويد، تجويد إنما يؤخذ باعتدال، يؤخذ باعتدال لا يخرج به عن المألوف بالزيادة في عن ما قرره علماء التجويد، هذا معنى الغلو في التلاوة، الغلو في التجويد، الغلو في التجويد، أو الغلو في فهم القرآن، وهذا أشد، مثل فهم الخوارج غلوا في الفهم فحملوا الآيات على غير محملها واستباحوا دماء المسلمين وأخذوا الآيات المشتبهة ولم يردوها إلى الآيات المحكمة ولم يرجعوا إلى الراسخين في العلم في تفسيرها، فهذا من الغلو في فهم القرآن بحيث أنه ما يمشي على الطريقة الصحيحة لفهم القرآن وتفسيره. نعم.
أحسن الله إليكم.
والجافي عنه هو الهاجر له الذي لا يتلوه ولا يقرأه، أو يقرأه باللسان ولا يعمل به، أو يقرأه باللسان ويعمل به لكن لا يتدبره ولا يتفقه في معانيه، هذا هجران. الهجر للقرآن أنواع، منها هجر التلاوة، ولذلك قالوا ينبغي أنه ما يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن على الأقل كل يوم جزء، هذا على الأقل. ومنها هجر العمل بالقرآن، يقرأ القرآن ويجيده ويرتله لكن ما يعمله، هذا هجر للقرآن، هجر للعمل. ومنها هجر التدبر، يقرأ القرآن ويعمل ويجتهد في العبادة لكن ما يتدبر القرآن يتفهم معانيه ويرجع إلى تفسيره وإلى أهل العلم، هذا هجر للتدبر. ومنها هجر الحكم بالقرآن، يعني يحكم بغير القرآن، يحكم بالقوانين والأنظمة البشرية، فالقرآن مهجور حطوط برفوف ولا يعمل به ولا يحكم في النزاع بين الناس وفي المقالات وفي المذاهب، ما يحكم القرآن، هذا هجر، هجر للحكم بالقرآن، والقرآن أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكونه لا يحكم في الخلافات ولا في النزاعات ولا في الخصومات هذا من هجر القرآن. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، وبين ما ورد في الحديث أنه يسمعها مسترق السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن
ما يتعارض هذا مع لا يعلم الغيب إلا الله؟ هذه مسروقة، كلمة مسروقة سامعها هو، ما عرفها بدون هذه عرفها بالسماع الذي سمعه، ما علمها بدون سماع حتى يقال أنه يعلم الغيب. هذا يسمع شيء محسوس، يسمعه مثل ما تسمع صوت فلان وفلان. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكمة من إظهار الغيب للرسل، وهل للأولياء أن يظهرهم الله جل وعلا على بعض من الغيب كما يظهره للرسل؟
يطلع الله رسله على شيء من الغيب لأجل المعجزة والبرهان على نبوته، أو لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، تأييد للرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا أحد يطلعه الله، الله حصر هذا عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، هذا حصر، فلا يطلع الأولياء على الغيب. نعم. إنما قد يكون عند بعض عباد الله وأولياء الله فراسة، هذه فراسة ما هي بادعاء الغيب، هذه فراسة يتفرسونها في الناس. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض مفسر الأحلام يقول في تأويل الرؤى سيحصل في عام كذا كذا وكذا، وقد يحددونه باليوم أو السنة، فهل هذا من ادعاء الغيب الذي يكفر به من ادعاه؟
بلا شك تأويل الرؤيا مظنون، ما هو قطعي، تأويل الرؤيا ظني وليس قطعيا، فاللي يقول أنه سيحصل يوم كذا وفي مكان كذا هذا معناه أنه يقطع بحصول التأويل، وهذا باطل. التأويل ظني وتوقع فقط وتفرس فقط، ما هو قطعي، قد يحصل وقد لا يحصل. ولهذا قال يوسف، قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ظن، لأنه لما فسر له الرؤيا دل على أن تفسير الرؤيا ظنية ما هي بيقينية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رجل ممن يكتب في التقويم السنوي الهجري، وقد كتب في تقويمه أن يوم الأربعاء القادم سيحصل كسوف للشمس، فهل يعد هذا من ادعاء علم الغيب؟
لا، هذا ما هو من ادعاء علم الغيب، هذا من علم الحساب، يعرفون سير الشمس وسير القمر إذا اجتمع وإذا افترق، متى يحصل الاجتماع، فتكسف الشمس، متى يحصل الافتراق فيكسف القمر، هذا يدرك بالحساب، درجات الفلك، ما هم من علم الغيب. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد.
لكن الإخبار عنه في الجرائد والإخبار عنه هذا من التنطع، كان العلماء يعرفون هذا وهم أحلق من هؤلاء، ما كانوا يخبرون الناس بهذه الأمور، أما الإخبار عنه هذا من التنطع. نعم. ومن التشويش على الجهال، يقولون هذولا يعلمون الغيب. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الساحر والكاهن؟
كاهن؟
نعم.
الكاهن اللي يدعي علم الغيب، أما الساحر فهو الذي يعمل السحر بتعليم الشيطان له بأن يقتل أو يمرض أو يؤثر على العقل والفكر، هذا الفرق بينهما. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الصغائر تنقص الإيمان أم أن هذا خاص بالكبائر؟
تنقص الإيمان تنقيص، ما هو بتنقيص الواجب، تنقيص الأفضل. نعم. لأن الكمال على قسمين: كمال واجب وكمال مستحب، فيتنقص الكمال التنقيص المستحب، تنقص الكمال المستحب، تنقص كمال الإيمان المستحب. أما الكبائر فهي تنقص الإيمان التنقيص الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المن من الشخص إلى شخص آخر إذا اقتضت مصلحة ما؟
كيف؟
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم المن من الشخص إلى شخص آخر إذا اقتضى ذلك مصلحة ما؟
لا يجوز التمنن أبدا، لا يجوز التمنن أبدا. المن لله سبحانه وتعالى، لا تمن على أحد، تبطل أجرك ومعروفك وتجرح شعور الآخر وتزكي نفسك بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بقراءة أصول التفسير قبل الشروع في قراءة معاني الآيات وأسباب نزولها؟
ما يكفي القراءة يا أخي، لازم تتعلم على العلماء، لازم تقرأ كتب أصول التفسير وأصول الفقه والمصطلح والنحو واللغة والفقه، ولازم تقرأ على العلماء. مجرد أنك تحط لك مكتبة فيها فنون وتقرأ على نفسك هذا ما يصلح، بل هذا يضر أكثر مما ينفع، إن كان فيه نفع فضرره أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قصة داود عليه السلام الواردة في سورة صاد عندما كان في المحراب، في قول الله جل وعلا: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يقول: ما هو الراجح في معنى نعجة؟
الله أعلم، شيء لم يبينه الله لنا، إنما يرجعون إلى الإسرائيليات، الله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
إنما هو ابتلاء لداود عليه السلام وامتحان لداود، وداود أدرك أنه مخطئ فاستغفر ربه وسجد لله، لما تاب الله عليه سجود شكر، سجد لله سجود شكر لما تاب عليه. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟
حنظل، شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة شجرة الزقوم، ملعونة لأنها فتنت، لأنهم يقولون كيف الشجر ينبت في النار والنار تحرق، وبعضهم يقول الزقوم هو الزبد مع التمر من باب السخرية والاستهزاء، فلذلك انفتنوا بسببها والعياذ بالله، وزاد كفرهم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة.
يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الآيات السابقة من أول السورة إلى هذا الموضع والله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ويوجههم إلى ما يصلحهم ويبقي الأخوة بينهم وينهاهم عما يكدر صفو الأخوة من الأمور التي تطرأ أو يروجها أعداء المسلمين من المنافقين والكفار من الشائعات والأمور التي قد لا يكون لها أصل وهي مكذوبة أو يكون لها أصل ولكن يجب سترها والسعي في إصلاحها وعدم إفشائها. فليس الإصلاح كأنك تشيع الأخطاء، ليس إصلاحا، الإصلاح في أنك تناصح من حصلت منه الأخطاء وتبين له خطأه، فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فأنت أديت ما عليك. وفي هذه الآيات نادى الله الناس جميعا، نادى الله الناس جميعا المؤمنين والكفار يا أيها الناس، والناس هم بنو آدم جميعا، قابلهم الجن، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس والإنس هم بنو آدم فعمم سبحانه وتعالى في الندى، لأن الآيات الآتية فيها النهي عن التفاخر بالأحساب والأنساب، وفيها النهي عن تزكية النفس ومدح النفس بما ليس فيها. فهذا هو مضمون الآيات، النهي عن التفاخر بالأنساب والأحساب، والنهي عن تزكية النفوس ودعوى ما ليس عند الإنسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني ذكر هو آدم وأنثى هي حواء عليهما السلام، هذه بداية الناس من ذكر وأنثى. فمن حيث المبدأ والأصل لا ميزة لأحد على أحد، كلهم بنو آدم، كلهم من آدم وحواء، فلا فخر بالنسب، لأن نسبهم واحد، يرجعون إلى أب وأم واحد. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذه أقسام النسب، الشعوب أكبر من القبائل، الشعوب والعماير والقبائل هذا بالنسبة للعرب، بالنسبة للعرب ينقسمون إلى شعوب وهي أكبر، أكبر الطوائف النسبية، ثم العماير، ثم القبائل، ثم الأفخاذ، هذا بالنسبة للعرب. وقيل ليس هذا خاصا بالعرب بل خطاب للناس فيشمل العرب والعجم، فالشعوب للعجم والقبائل للعرب، الشعوب للعجم، شعب الروم، شعب الفرس، شعب وغير ذلك من الشعوب الكبيرة، فهذا للعجم. وأما القبائل فهي للعرب، كما أن الأسباط لبني إسرائيل، الأسباط هم طوائف بني إسرائيل، نسبة إلى الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام وهم 12، فالله قطع بني إسرائيل 12 أسباطا أمما. فإذا الشعوب للعجم والقبائل للعرب والأسباط لبني إسرائيل. إيش الغرض من تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل؟ ليس الغرض التفاخر، الغرض لتعارفوا فقط. فالمقصود من معرفة الأنساب هو التعارف، بأن تعرف أنك من قبيلة كذا ومن أسرة كذا، من أجل التواصل ومن أجل التوارث وغير ذلك من المصالح، فهذا هو المقصود يتعارفوا. أما لأجل أن يفخر بعضكم على بعض فلا، أنتم سواء في الأصل يتعارفوا. فهذا فيه دليل على أن معرفة الأنساب أمر محمود، إذا كان القصد منه التعارف فإنه محمود، وجاء فيه حديث: تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. فإذا كان المقصود من معرفة الأنساب والقبائل هو التعارف فقط فلا بأس، وأما إن كان المقصود منه التفاخر فهذا لا يجوز، الفخر ليس بالنسب، فخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي فعل أوامر الله وترك نواهيه. سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضبه سبحانه وتعالى، وتقي من النار وحرها. فكل ما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عند الله، سواء كان عربيا أو عجميا أو فارسيا أو أبيض أو أسود. ليس العبرة باللون، ليست العبرة بالقبيلة والنسب، وإنما العبرة عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الناس فالأكرم عندهم هو ذو النسب أو ذو المال، الناس عندهم اعتبارات للأكرمية، ولكن الاعتبار عند الله غير ذلك، اعتبار عند الله بالتقوى. ولهذا فضل الله سادات المهاجرين من الذين ليس لهم نسب عربي، كبلال بن أبي رباح رضي الله عنه وهو عبد حبشي، وسلمان الفارسي وهو من فارس، وصهيب الرومي من سبيل الروم، وقيل انه عربي لكن سمي الرومي للونه لان لونه احمر رضي الله عنه، فصاروا من سادات المؤمنين والمهاجرين. وصار ابو لهب في اسفل سافلين، مع انه من اشرف العرب نسبا، أبو لهب وأبو جهل عرب من قريش، وأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ومع هذا أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ما نفعه نسبه لما لم يكن متقيا لله سبحانه وتعالى. ولا ضر بلالا وعمارا وسلمان، ما ضرهما أنهم ليس لهم نسب عربي، نسبهم التقوى، هذا نسبهم، هذا نسبهم. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه كان من الموالي، يقول نسب الإسلام لا نسب لي سواه، أو أب الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. هذا هو الشرف، التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لا يفخر أحد على أحد بنسبه، فربما يكون الذي ليس له نسب عربي أفضل من أقحاح العرب وأشراف العرب. فالعبرة عند الله جل وعلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم هل التقوى بالدعوة؟ الإنسان يدعي أنه تقي وأنه مؤمن ويتظاهر بذلك، لا، هذا ما يكفي. إن الله عليم خبير، يعلم التقوى سبحانه ويعلم ما في القلوب، حتى ولو تظاهر الإنسان بالدين وتظاهر بالتقوى وتظاهر بالورع والزهد، ما دام أنه ليس في قلبه ما يصدق ذلك فإن الله يعلم ما في قلبه، ولن ينفعه التظاهر، إن الله عليم خبير عليم بأهل التقوى من الذين يتظاهرون بالتقوى، عليم بأهل التقوى باطنا وظاهرا من الذين يتظاهرون بالتقوى دون الباطن، فلا يخفى على الله شيء. فهذا فيه سد للطريق الدعاوى الباطلة والمظاهر، المظاهر التي لا حقيقة لها، إنها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، وإن نفعت عند الناس فهذا نفع ينتهي، لكن النفع الباقي والمستمر هو عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم خبير لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قالت الأعراب. الأعراب جمع أعرابي، وهو ساكن البادية. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وأما الحضري فهو الذي يسكن الحاضرة. قالت الأعراب، والغالب على الأعراب الجفاء، الجهل، وعدم الفقه في الدين، ورقة الإيمان، والنفاق، لا سيما عند الطمع. قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهم حريون بالجهل، وحريون بالكفر والنفاق، وما أسرع ما يرتدون، لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، وليس عندهم فقه في دين الله عز وجل. فهذا وصف ذم. قالت الأعراب، هذا وصف ذم. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم أنهم مؤمنون، في حين أنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة، وإنما هم في البداية، إنما هم في البداية. فهم ادعوا كمال الإيمان، قالوا آمنا، ادعوا كمال الإيمان مع أنهم في البداية، يقال لهم مسلمون، والإسلام أوسع من الإيمان. إسلام يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان والمؤمن الفاسق، ويدخل فيه المنافق الذي ليس في قلبه إيمان، فالإسلام أوسع. وهؤلاء ليسوا منافقين، لكنهم تسرعوا وادعوا لأنفسهم درجة لم يصلوا إليها، فأنكر الله عليه. فالإنسان لا يمدح نفسه بما ليس فيها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا، استسلمنا وانقدنا. وهذا في البداية، والإيمان ينمو في القلوب ويزداد. الإيمان ما يجي دفعة واحدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن الله أنكر على من ادعى الإيمان وأثبت له الإسلام، أدل على الفرق بينهما. فهم مسلمون ومؤمنون، لكنهم ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فإذا كان الإسلام معه إيمان ولو ضعيف فهو إسلام حقيقي، إسلام حقيقي ولو معه إيمان ضعيف. أما إذا كان ليس معه إيمان أصلا فإنه نفاق والعياذ بالله، فإنه نفاق. فالمسلم الذي إيمانه ضعيف أو حديث عهد بالإسلام لا يدعي لنفسه الكمال، يصير يجعل نفسه في مرتبة السابقين الأولين، هو لم يصل إلى هذه الدرجة. فهذا فيه النهي عن تزكية النفس، وفيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإنسان يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن. ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت فلانا وفلانا وحرمت فلانا وهو مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. ثم عاد عليه سعد وهو قال مؤمن، قال: أو مسلم، كررها 3 مرات، فأثبت له الإسلام ولم يثبت له الإيمان، لأن الإيمان أعلى من الإسلام. ولهذا في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أولا عن الإسلام وأخبره بحقيقة الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، أخبره بحقيقة الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، أخبره عن حقيقة الإحسان. فدل على أن الدين والإيمان يتفاوتان، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذا أعلى الدرجات، هذا أعلى درجات الدين ومراتب الدين. فالإنسان لا يزكي نفسه ويدعي لنفسه منزلة من الدين لم يبلغها، بل يعترف بالتقصير، ولا يزكي نفسه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده. ثم قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لا تقولوا آمنا والإيمان لم يدخل في قلوبكم فتدعوا شيئا لم تصلوا إليه، تتسرعون. وكلمة لما فيها رجاء، فيها رجاء أنهم سيدخل الإيمان في قلوبهم، سيدخل الإيمان في قلوبهم مستقبلا، فهذا فيه بشارة لهم، وبعد أن نهاهم عن ادعاء ليس لهم، لم يقنطهم سبحانه وتعالى، بل قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وسيدخل الإيمان فيها، وقد حصل ما وعد الله جل وعلا، فحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله وتكامل إيمانهم فيما بعد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال جل وعلا: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لماذا تزكون أنفسكم؟ هل تخافون أن يضيع لكم شيء عند الله؟ لا يحتاج تزكون أنفسكم، عملكم محفوظ، لا تخافوا على الضياع، عملكم محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. إن تطيعوا الله ورسوله، تنقادون لله ولرسوله، فإن الله لا ينقصكم، لا يلثكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل إنه يضاعفها سبحانه وتعالى بمنه وفضله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه. والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كثيرة بلا حد. هذا فضل من الله جل وعلا. إذن لا تخافوا على حسناتكم ولا على أعمالكم حتى تدعوا هذه الدعوة. إن تطيعوا الله ورسوله تنقادون له ظاهرا وباطنا، فإن الله يحفظ ذلك لكم، يحفظ ذلك لكم بل ويضاعفه لكم من فضله وإحسانه. وهذا تطمين للمؤمن. وفي الآية الأخرى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلا تخف على أعمالك الصالحة أبدا من الضياع، فإنها محفوظة. وكذلك أعمالك السيئة لا تنسها، فإنها محفوظة. وما يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فأنت بجانب علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، فلا تتساهل وتنسى السيئات، ولا تتوب إلى الله، ولا تخاف من ضياع الحسنات أبدا. اعمل وكل حفظها إلى الله سبحانه وتعالى. ما في حاجة تتخذ عندك دفتر تقيد صليت اليوم كذا وتصدقت بكذا وعملت كذا وتقيد في دفاتر مثل ما تقيد أموالك. لا، هذا ما يحتاج. هذا له ديوان عند الله سبحانه وتعالى، ومعك حفظة، معك حفظة من الملائكة الكرام يكتبون ما يصدر منك من خير أو شر. فأنت اعمل الخير وتجنب الشر، واعلم أن كل شيء محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. وإن نسيته أنت أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. إذا لا داعي إلى قولكم آمنا، هل هو داعي أنك تقول آمنت، أسلمت، صليت، تصدقت، جاهدت؟ لا تقل هذا أبدا. اعمل بصمت، وكل ما تخفي أعمالك فهو أفضل، لأن الله لا يخفى عليه شيء. فثق بالله سبحانه وتعالى. وهذا كقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا فضل من الله أنه يلحق أقاربهم وذريتهم، يلحقهم بهم في المنازل العالية، مع أن الذرية لم تصل إلى هذه الدرجة، ولكن الله تفضل عليهم فجمعهم في درجة واحدة لتقر أعين بعضهم ببعض، فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. هذه زيادة، الله غفور لسيئاتكم، رحيم بكم. فالله يحفظ الحسنات وينميها، ويغفر السيئات لمن تاب، يغفر الذنوب لمن تاب، رحيم بعباده. هل يليق بالرحيم سبحانه أنه يضيع أعمال عباده؟ لا يليق به سبحانه وتعالى أنه يضيع أعمال عباده ويتركها ولا يجازيهم عليها. فهو رحيم سبحانه وتعالى، رحمته تأبى ذلك. إن الله غفور رحيم، غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة. ومن هذه أوصافه فإنه لا ينقص أعمال عباده ولا يضيعها عليهم. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. نعم إنما المؤمنون. ثم قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. شوف لما قالت الأعراب آمنا ورد الله عليهم لأنهم لم يؤمنوا وإنما أسلموا. والإنسان يجب عليه أن يقول الحقيقة ويصدق في القول. بين سبحانه من هو المؤمن، من هو المؤمن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، هذا هو المؤمن. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي وآمنوا برسوله، آمنوا بالله ربا ومعبودا وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا مبلغا عن الله، واتبعوه صدقوه واتبعوه وعزروه ونصروه، هذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا إنما المؤمنون هذا حصر، إنما المؤمنون هذا حصر يقتضي إثبات الحكم لما بعد إنما وينفي الحكم عما قبلها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله إيمانا باطنا وظاهرا. ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يحصل عندهم شك أو تردد، بل كانوا صادقين في إيمانهم إيمانا لا يعتريه شك ولا تردد في الإيمان بالله أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللي يتشكك في الإيمان بالله، يتردد، أو يتشكك في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد، فهذا ليس بمؤمن، هذا شاك والعياذ بالله، هذا في قلبه ريب وشك، ليس بالمؤمن. الإيمان لازم يكون جازم، لازم يكون جازم، ليس فيه شك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. أما إذا جاك وسواس من الشيطان هذا لا يضر، وليس هذا شكا، هذا يسمى الوسواس، فلا تنفعل معه أو تلتفت إليه، اتركه، هذا وسواس وليس شكا. إنما الشك هو التردد، هذا هو الشك. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والريب هو الشك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذا البرهان على صدقهم، أنهم جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم فأنفقوها في طاعة الله وفي إعزاز دين الله وفي الدعوة إلى الله وبناء المساجد وتجهيز الغزاة، تجهيز الغزاة في سبيل الله، جاهد الجهاد بالأموال وأنفسهم، والجهاد بالمال مقدم لما فيه من المصالح العظيمة، متقدم على الجهاد بالنفس، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم باشروا القتال، دخلوا المعركة لإعلاء كلمة الله عز وجل. أما الذي عنده شك أو ريب فإنه يتأخر عن المعركة ويتردد، أما كونه أقدم إلى المعركة ودخل هذا دليل على صدق إيمانه، حيث قدم نفسه لله عز وجل غيرة لدين الله. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بهذا القيد في سبيل الله. من هو المجاهد في سبيل الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كان هذا هو القصد لإعلاء كلمة الله فهو الذي في سبيل الله. ليس كل من قاتل أو بذل المال يكون مجاهدا في سبيل الله، قد يكون له أغراض، إما رياء وإما سمعة وإما عصبية وإما أغراض. الناس كثيرة وتختلف، لكن الغرض الصحيح من الجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: أولئك هم الصادقون. هم الصادقون في إيمانهم، فالإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. هذا هو الإيمان، ليس الإيمان بالتحلي والمظاهر ولا بالتمني، تمنى الإنسان أنه يكون كذا أنه يكون كذا، ولكنه ما وقر في القلوب، يعني ثبت ولم يحصل فيه ريب، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال الظاهرة. الجهاد في سبيل الله، الصلوات. في الآية الأخرى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، لأن الله ذكر هذه الأعمال من حقيقة الإيمان. فليس الإيمان باللسان فقط، وليس الإيمان بالقلب فقط، وليس الإيمان بالأعمال الظاهرة فقط، ولكنه بمجموع هذه الأمور، قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، زادتهم إيمانا، يزيد بالطاعة، وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إليه. أولئك هم الصادقون. وفي الآية الأخرى: أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا. ثم قال جل وعلا: قل أتعلمون الله، ثم قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعني إن الأعراب لما قالوا آمنا كأنهم يعلمون الله ويخبرون الله، يخبرون الله بدينهم. هل الله يخفى عليه شيء يحتاج إلى من يخبره؟ هذا إنكار من الله جل وعلا، إنكار عليهم في قولهم آمنا، إنكار عليهم في قولهم آمنا. لا داعي إلى قولهم آمنا، لأن الله يعلم إن كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، ما في حاجة. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، محيط علمه بكل شيء، ومنه إيمان المؤمن فإنه يعلمه سبحانه وتعالى. والله بكل شيء عليم، بكل شيء لا يخفى عليه شيء، لا من الإيمان ولا من الكفر ولا من الطاعة ولا من المعصية ولا غير ذلك، ولا من الظاهر ولا من الباطن، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر. فلا حاجة إلى أنك تخبر الله. ومن هذه الآية أخذ العلماء أنه لا يجوز النطق بالنية، لأن تقول نويت أن أصلي، نويت أن أحج، نويت أن أزكي، نويت أن أتصدق، هذا من تعليم الله عز وجل هو منكر. اعمل العمل ولا تقل نويت، لأن الله يعلم النيات، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلفظ بها عند الشروع في الأعمال، فهو بدعة، بدعة من ناحية أنه غير مشروع، وإخبار لله عز وجل، والله لا يحتاج إلى إخبار، إنه يعلم بدون إخبارك، ويعلم ما في قلبك ولو تظاهرت، يعلم الصدق من الكذب. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا. قيل إنها نزلت في أناس جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أسلمنا وآمنا بك والعرب قاتلوك، العرب قاتلوك ونحن لم نقاتلك، إنما آمنا وأسلمنا، آمنا وأسلمنا، كأنهم يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس قاتلوك ونحن آمنا بك، هذا كأنه منا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أيها الرسول أن أسلموا، ويقولون آمنا بك وكذبك الناس، وآمنا بك والناس قاتلوك، فهذا مما أنكره الله عز وجل واعتبره تمننا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، الله سبحانه وتعالى غني عنكم، أسلمتم أو ما أسلمتم، إن أسلمتم فالمصلحة لكم، وإن لم تسلموا فالمضرة عليكم. الله جل وعلا لا يتضرر، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما هذا يرجع إلى الإنسان، على العبد، يرجع على العبد نفع الطاعة وضرر المعصية. والله إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله رحمة بنا من أجل مصلحتنا لا من أجل مصلحته، فإنه غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلام، وهذا من التزكية أيضا، تزكية النفوس، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، المنة لله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يسلم ويؤمن ويعمل الخير هذا المنة لله، وليست المنة للعبد على الله أو على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنان بعمله هذا عليه وعيد شديد، المنان بعمله، المتكفر بعمله الذي يردد أنا فعلت كذا أنا قلت كذا، هذا منان بعمله. حتى على الخلق، أنت لا تمن على الله بأعمالك ولا تمن على الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعك له، ولا تمن على الناس إذا أعطيتهم أو علمتهم أو أحسنت إليهم، لا تمن عليهم فتبطل عملك. يا أيها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلا يتمنن الإنسان بعمله ولا بإحسانه إلى الناس ومعروفه على الناس، لا يتمنن بهذا، بل يعتبر هذا منة من الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على ذلك، لأنه هو الذي وفقه وهو الذي مكنه من هذا الشيء وهو الذي يجزيه عليه ويحصيه له، فالشكر لله سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ما فيه شيء أعظم من الهداية للإيمان، أكبر نعمة على العبد هدايته للإيمان، أكبر نعمة، أكبر من أي نعمة في الدنيا، لأن الهداية للإيمان يترتب عليها السعادة في الدنيا والآخرة. فمن رزق الإيمان جمع الله له الخير كله، ومن حرم الإيمان فاته الخير كله، ولو كان عنده الدنيا بحذافيرها، ما دام انه غير مؤمن فهو خاسر. والدنيا هذه ابتلاء وامتحان، ربما تكون وبالا عليه وغرورا والعياذ بالله. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين في دعواكم الايمان فالمنة فيه لله عز وجل. وفي هذا إن الإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا صادق أنا مخلص، لا يزكي نفسه، لأن هذا من الاغترار بالنفس. والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ثم قال جل وعلا خاتما هذه السورة العظيمة، قال سبحانه وتعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما غاب، الغيب ما غاب عن الأنظار ولم يره الناس، والشهادة ما يشاهده الناس، والله يعلم عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الناس وما يشاهدونه، فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، يستوي في علمه الظاهر والباطن، يستوي في علمه سبحانه. أما الناس ما يعلمون إلا ما ظهر لهم، ما البواطن ما يدرون عنه. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم غيب السماوات يعني ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، فإن الله يعلمه. الله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، ثم قال والله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون. بصير يعني يرى، يرى سبحانه وتعالى تحركاتكم تقلباتكم، فكما أنه يعلم بواطنكم فهو يعلم ظواهركم سبحانه وتعالى، لا تخفون عليه مهما حاولتم الاختفاء في الظلمات أو في البيوت أو في الأماكن الخفية، فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه، من ادعى علم الغيب فهو كافر، من ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. أو من أطلعه الله على شيء من الغيب لأجل مصالح الناس كالرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا من ارتضى من رسول، الله يطلع الرسل على بعض المغيبات لأجل مصالح العباد، وليكون ذلك معجزة دالة على صدقهم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بكل شيء. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. لا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى، إنني معك، يقول لموسى وهارون عليهما السلام لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. سبحانه وتعالى يبصر كل شيء ولا يخفى على بصره شيء، مهما حاول الإنسان أن يختفي ويتوارى عن الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فمهما حاول الإنسان أنه يختفي ويخفي شيئا، فإنه وإن أخفاه عن الناس فإنه لا يخفيه عن الله جل وعلا، لأن الله لا يحجب علمه ولا بصره ولا خبرته شيء، علمه محيط بكل شيء، يعلم غيب السماوات والأرض. ومن ادعى علم الغيب كالذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو في الماضي من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فإنه كافر، لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في علم الغيب. ومن هذا طوائف السحرة والكهان والمنجمون ممن يدعون علم الغيب، فإنهم كذبة وكفرة ولا يصدقون، لأن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه، إلا من أطلعه الله من رسله على شيء من الغيب، لأجل مصلحة الدعوة إلى الله وإثبات الرسالة وإظهار المعجزة الدالة على صدقهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، غير الرسل ما يمكن فبهذا بطل قول الكهان والمنجمين والرمالين والسحرة المشعوذون والمشعوذين، بطل إخبارهم عن المغيبات وأن هذا من الكذب. يمكن يقول قائل إنهم يصدقون يعني في بعض الأمور، هذا دليل على أنهم يطلعون على الغيب، بدليل أنهم صدقوا في كذا وكذا. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إن الشياطين تسترق السمع، تحاول استراق السمع، فيسمعون الكلمة من السماء من الملائكة في السماء فيلقونها إلى الكهان، ثم الكاهن يكذب معها 100 كذبة فيصدق بكل كذبة بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، فتنة من باب الفتنة. هذا هو الذي صدقوا فيه، هذا سببه أنهم يخضعون للشياطين ويعبدون الشياطين، فالشياطين تسترق لهم السمع إن تمكنت، فيكذبون مع ما تسترقه الشياطين كذبا كثيرا، فيصدق بالكذب الكثير 100 كذبة يصدق فيها بسبب كذبة بسبب صدق كلمة واحدة سمعت من السماء. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الشياطين عالم خفي وعالم يطير في الهواء ويسرع في السير، يطلع على ما لا يطلع عليه الناس، ما هم من الغيب لكن من الشيء البعيد عنها، الشيء البعيد عنا الشيطان والجن يصلون إليه قبل الإنس، يخبرون الإنس عما حصل في مصر في القصيم في الجنوب في الشمال، يخبرون. لا، ما هو هذا من علم الغيب، هذا شيء موجود لكن نحن لا نطلع عليه لبعدنا عنه، والجن تطلع عليه فتخبر به أولياءها من الإنس فيخبرون بذلك، وليس هذا من علم الغيب، هذا من الشيء الظاهر الذي نحن لا نصل إليه ووصلت إليه الجن. وإذا كفر الإنسان بربه وأطاع الجن خدموه بهذه الأمور، يحضرون له المسروق، يخبرون عن الضالة وأنه فيه، لأنهم يطلعون عليها، هم يسيرون بسرعة ويطيرون ويمسحون الأرض التي حولهم ويشوفون الضالة وأنه فيه، والمال المسروق يجدون في المكان المخفي فيأخذونه ويأتون به، ويقولون هذه كرامات، هذه كرامات الأولياء يقولون، وهي خوارق الشياطين وهي كرامات الأولياء، هذه خوارق الشياطين والعياذ بالله، وليست كرامات، وليس هؤلاء بأولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان. قد ذكر الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر أنواعا كثيرة من هذا النوع وبينها ووضحها حتى لا يغتر الناس لهذه الأمور بحكم أنها كرامات وأن هؤلاء أولياء ينفعون ويضرون أو ما أشبه ذلك. يجب على الإنسان أن يكون على بصيرة من هذا الأمر وعلى بينة في عقيدته ولا ينخدع بهؤلاء. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
قبل أن نجيب على الأسئلة نحب أن ننبه إلى أن الأسئلة يجب أن تكون في الدرس، تكون في الدرس، ونحن لا نجيب إلا على الأسئلة التي في الدرس، أما الأسئلة الخارجة عن الدرس نحن لا نجيب عليها. أولا لأنها تضيع الوقت، وقد يتخلف كثير من الأسئلة المتعلقة بالدرس بسببها. ثانيا إن بعض الإخوان سامحهم الله يصير عندهم هوى على أحد أو بغض لأحد من طلبة العلم أو من العلماء، فيسألونك عن سؤال أن تجيب عليه، هم يركبونه على ذلك الشخص، يركبونه على هذا الشخص وأنك تعنيه، يقولون قال فلان في فلان كذا وكذا، أنت ما طرأ عليك ذكر فلان ولا فلان ولا علان، أن تجيب على سؤال فقط، هم يركبونه يقولون هو قصده فلان، قصده الطائفة الفلانية، ويدبلجون في الأشرطة ويألفون كتب لأن فلان قال في فلان كذا وأجاب عن كذا، وقصدهم بهذا الإفساد بين الناس والتحريش بين طلبة العلم وإيقاع العداوة بين طلبة العلم. فنحن نحذركم ونعيذكم بالله من هذه الخصلة، أن لا تغتروا بها أو تنطلي عليكم، احذروا منها غاية الحذر. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يقول هل في قوله تعالى ثم لم يرتابوا هل يدل على أن من ارتاب وشك ينزل إلى منزلة الإسلام، أم أنه بمجرد الشك يكفر يخرج من الإسلام؟
الشك يتفاوت، قد يخرج من الإسلام وقد ينقص إسلامه وإيمانه، الشك يتفاوت. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أقول إن الشك يتفاوت، فإذا كان الشك في أمر ثابت، إذا كان الشك في أمر ثابت عن الله ورسوله فهذا كفر، أما إذا كان الشك في أمر محتمل، في أمر محتمل، فهذا إن تبين رجحان أحد الطرفين فلا يجوز للإنسان أنه يشك، بل يأخذ بالراجح. أما إذا لم يتبين رجحان أحد الطرفين وبقي مترددا فلا حرج عليه في ذلك حتى يتبين له، يتبين له الراجح من الاجتهادات والأقوال. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفاخر بالقبيلة والأنساب؟
هذا ما هو من التفاخر، أنا النبي لا كذب، هذا من إظهار الحق، وهذا قاله لما في غزوة حنين لما تراجع المسلمون بسبب ما حصل عليهم من الضيق، قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، من أجل أن يجتمع المسلمون وأن يعودوا إلى القتال. وقد حصل هذا، حصل هذا، والتفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصمدوا وقاتلوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرجل إذا قدم على الزواج وبحث عن امرأة قبلية وعدل عن غيرها فهل يكون آثما بذلك؟
هل إيش؟
يقول أحسن الله إليكم: إذا قدم الرجل على الزواج وبحث عن امرأة قبلية وعدل عن غيرها فهل يكون آثما بذلك؟
ليس آثما بذلك، يأخذ ما يلائمه، يأخذ ما يلائمه، ما في مانع أنه يختار النسيبة طيبة، ما في مانع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر المؤلفون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسبه عليه الصلاة والسلام، فهل لهذا فائدة؟
نعم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأجل معرفة النبي لنسبه الشريف، فهذا طيب، وما عمله المؤرخون والنسابون من هذا شيء طيب. الله جل وعلا يقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فهذا فيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، ذكره مختصرا، لأن هذا من معرفة النبي، وعندها الأصول ثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لما جاء على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه وبلده التي ولد فيها والتي هاجر إليها، هذا من باب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي اهتمام بالأنساب، فهل إذا قلت أن هذا البطن أو هذه العائلة ليست من هذه القبيلة وإنما من قبيلة كذا، أو هذا البطن ليس بطن أصلي، إذا كنت متأكدا من ذلك فهل يكون هذا من الطعن في الأنساب المنهي عنه؟
هذا يجر عليك ضرر من الناس، إذا قلت أن ذولا ما هم من القبيلة يقومون عليك ربما يقتلونك، فكما يقال الناس مؤتمنون على أنسابهم، اتركهم، اترك ظهر هذا الشيء لأنه يجر إلى فتنة وإلى شر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يقول: هل يدخل فيها الاستمناء باليد؟
نعم، الفروج تحفظ عن الاستمتاع المحرم، ويحصر الاستمتاع بالزوجة أو بملك اليمين، ومن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه العادة السرية لأنها من غير الزوجة ومن غير ملك اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإخبار بالنية بدعة، كأن يقول وهو في وسط جماعة: أنا ذاهب لأصلي أو لأتوضأ؟
إذا كانوا ما يدرون وأنت بتروح تقول لهم أنا بروح أصلي، ما يخالف، أما إذا كانوا يدرون وأنت بتروح تخبرهم بهذا من باب المدح لنفسك فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يجوز للمسلم أن يتلفظ فيها بالنية؟
ما فيها أعمال يتلفظ فيها بالنية، إنما ورد في الإحرام أنه يقول نويت، يقول ما يقول نويت، يقول أريد الإحرام بالحج، أريد الإحرام بالعمرة، فهذا إخبار عن المنوي لا عن النية، إخبار عن المنوي لا عن النية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الدعوة والذهاب إلى بلاد الكفار وبلاد المسلمين ونشر السنة، هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟
نعم، نوع من الجهاد، وهذا سابق للجهاد، الدعوة إلى الله تسبق الجهاد، الدعوة إلى الله أولا ثم الجهاد، لا شك إن هذا من أفضل أنواع الجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، يقول ما معنى هذا الحديث؟
معناه واضح، لا تغلوا فيه، يعني تزيدوا في عن الحد المشروع في قراءة القرآن بنوعية التلاوة بالتمطيط والمدود الزائدة والغنة الزائدة، هذا من الغلو في التجويد. تجويد إنما يؤخذ باعتدال، يؤخذ باعتدال، لا يخرج به عن المألوف بالزيادة في عن ما قرره علماء التجويد. هذا معنى الغلو في التلاوة، الغلو في التجويد، الغلو في التجويد، أو الغلو في فهم القرآن، وهذا أشد، مثل فهم الخوارج، غلوا في الفهم فحملوا الآيات على غير محملها واستباحوا دماء المسلمين وأخذوا الآيات المشتبهة ولم يردوها إلى الآيات المحكمة ولم يرجعوا إلى الراسخين في العلم في تفسيرها، فهذا من الغلو في فهم القرآن، بحيث أنه ما يمشي على الطريقة الصحيحة لفهم القرآن وتفسيره. نعم،
أحسن الله إليكم.
والجافي عنه هو الهاجر له، الذي لا يتلوه ولا يقرأه، أو يقرأه باللسان ولا يعمل به، أو يقرأه باللسان ويعمل به لكن لا يتدبره ولا يتفقه في معانيه، هذا هجران. الهجر للقرآن أنواع، منها هجر التلاوة، ولذلك قالوا ينبغي أنه ما يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن، على الأقل كل يوم جزء، هذا على الأقل. ومنها هجر العمل بالقرآن، يقرأ القرآن ويجيده ويرتله لكن ما يعمله، هذا هجر للقرآن، هجر للعمل. ومنها هجر التدبر، يقرأ القرآن ويعمل ويجتهد في العبادة لكن ما يتدبر القرآن، يتفهم معانيه ويرجع إلى تفسيره وإلى أهل العلم، هذا هجر للتدبر. ومنها هجر الحكم بالقرآن، يعني يحكم بغير القرآن، يحكم بالقوانين والأنظمة البشرية، فالقرآن مهجور حطوط برفوف ولا يعمل به ولا يحكم في النزاع بين الناس وفي المقالات وفي المذاهب، ما يحكم القرآن، هذا هجر، هجر للحكم بالقرآن. والقرآن أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فكونه لا يحكم في الخلافات ولا في النزاعات ولا في الخصومات، هذا من هجر القرآن. نعم،
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، وبين ما ورد في الحديث أنه يسمعها مسترق السمع، وبين ما ورد في الحديث يسمعها مسترق السمع فربما أدركه الشهاب قبل أن
ما يتعارض هذا مع لا يعلم الغيب إلا الله؟ هذه مسروقة، كلمة مسروقة، سامعها هو، ما عرفها بدون هذه، عرفها بالسماع الذي سمعه، ما علمها بدون سماع حتى يقال انه يعلم الغيب. هذا يسمع شيء محسوس، يسمعه مثل ما تسمع صوت فلان وفلان. نعم،
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكمة من إظهار الغيب للرسل، وهل للأولياء أن يظهرهم الله جل وعلا على بعض من الغيب كما يظهره للرسل؟
يطلع الله رسله على شيء من الغيب لأجل المعجزة والبرهان على نبوته، أو لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، تأييد للرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا أحد يطلعه الله، الله حصر هذا عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، هذا حصر، فلا يطلع الأولياء على الغيب. نعم. إنما قد يكون عند بعض عباد الله وأولياء الله فراسة، هذه فراسة ما هي بادعاء الغيب، هذه فراسة يتفرسونها في الناس. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض مفسري الأحلام يقول في تأويل الرؤى سيحصل في عام كذا كذا وكذا، وقد يحددونه باليوم أو السنة، فهل هذا من ادعاء الغيب الذي يكفر به من ادعاه؟
بلا شك تأويل الرؤيا مظنون، ما هو قطعي، تأويل الرؤيا ظني وليس قطعيا. فاللي يقول انه سيحصل يوم كذا وفي مكان كذا، هذا معناه انه يقطع بحصول التأويل، وهذا باطل. التأويل ظني وتوقع فقط وتفرس فقط، ما هو قطعي، قد يحصل وقد لا يحصل. ولهذا قال يوسف، قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ظن، لأنه لما فسر له الرؤيا دل على أن تفسير الرؤيا ظنية، ما هي بيقينية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رجل ممن يكتب في التقويم السنوي الهجري، وقد كتب في تقويمه أن يوم الأربعاء القادم سيحصل كسوف للشمس، فهل يعد هذا من ادعاء علم الغيب؟
لا، هذا ما هو من ادعاء علم الغيب، هذا من علم الحساب، يعرفون سير الشمس وسير القمر إذا اجتمع وإذا افترق، متى يحصل الاجتماع، فتكسف الشمس، متى يحصل الافتراق فيكسف القمر، هذا يدرك بالحساب، درجات الفلك، ما هم من علم الغيب. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد.
لكن الإخبار عنه في الجرائد والإخبار عنه هذا من التنطع، كان العلماء يعرفون هذا وهم أحرق من هؤلاء، ما كانوا يخبرون الناس بهذه الأمور، أما الإخبار عنه هذا من التنطع. نعم. ومن التشويش على الجهال، يقولون هذولا يعلمون الغيب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الساحر والكاهن؟
كاهن؟
نعم.
الكاهن اللي يدعي علم الغيب، أما الساحر فهو الذي يعمل السحر، يعمل السحر بتعليم الشيطان له بأن يقتل أو يمرض أو يؤثر على العقل والفكر، هذا الفرق بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الصغائر تنقص الإيمان أم أن هذا خاص بالكبائر؟
تنقص الإيمان تنقيص، ما هو بالتنقيص الواجب، تنقيص الأفضل. نعم. لأن الكمال على قسمين: كمال واجب وكمال مستحب، فيتنقص الكمال التنقيص المستحب، تنقص الكمال المستحب، تنقص كمال الإيمان المستحب، أما الكبائر فيتنقص الإيمان التنقيص الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المن من الشخص إلى شخص آخر إذا اقتضت مصلحة ما؟
كيف؟
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم المن من الشخص إلى شخص آخر إذا اقتضى ذلك مصلحة ما؟
لا يجوز التمنن أبدا، لا يجوز التمنن أبدا، المن لله سبحانه وتعالى، لا تمن على أحد، تبطل أجرك ومعروفك وتجرح شعور الآخر وتزكي نفسك بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بقراءة أصول التفسير قبل الشروع في قراءة معاني الآيات وأسباب نزولها؟
ما يكفي القراءة يا أخي، لازم تتعلم على العلماء، لازم تقرأ كتب أصول التفسير وأصول الفقه والمصطلح والنحو واللغة والفقه، ولازم تقرأ على العلماء، مجرد أنك تحط لك مكتبة فيها فنون وتقرأ على نفسك هذا ما يصلح، بل هذا يضر أكثر مما ينفع، إن كان فيه نفع فضرره أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قصة داود عليه السلام الواردة في سورة صاد، عندما كان في المحراب في قول الله جل وعلا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يقول ما هو الراجح في معنى نعجة؟
الله أعلم، شيء لم يبينه الله لنا، إنما يرجعون إلى الإسرائيليات، الله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل
إنما هو ابتلاء لداود عليه السلام وامتحان لداود، وداود أدرك أنه مخطئ فاستغفر ربه وسجد لله لما تاب الله عليه سجود شكر، سجد لله سجود شكر لما تاب عليه. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟
حنظل، شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة شجرة الزقوم، ملعونة لأنها فتنت، لأنهم يقولون كيف الشجر ينبت في النار والنار تحرق، وبعضهم يقول الزقوم هو الزبد مع التمر من باب السخرية والاستهزاء، فلذلك انفتنوا بسببها والعياذ بالله، زاد كفرهم. نعم.
صلى الله عليكم
يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.